إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما مر بحول الله وقوته هذه كلمات مجموعة في خصائص أهل السنة والجماعة، وقد مر بحول الله وقوته بيان معنى الخصائص لغة واصطلاحا، وكذا بيان معنى السنة ومعنى الجماعة. وأما أهل السنة والجماعة فهو أخص ما يطلق على الذين يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيه، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم. وأما نسبة مذهب أهل السنة والجماعة إلى الإمام أحمد رحمه الله فقد بيّن سببها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة فقال: وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة، فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة، فلما وقعت محنة الجهمية نفاث الصفات في أوائل المئة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق، ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخر الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور، فلم يوافقهم أهل السنة حتى هددوا بعضهم بالقتل، وقيدوا بعضهم وعاقبوهم وأخذوهم بالرهبة والرغبة. وثبت الإمام أحمد بن حنبل على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم صارت هذه الأمور سببا في البحث عن مسائل الصفات وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من جانبي المثبتة والنفاذ، وصنف الناس في ذلك مصنفات، وأحمد وغيره من علماء السنة والحديث ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام ورفع الله قدر هذا الإمام، فصار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها، لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. ولهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني أن مذاهب الأئمة في الأصول أصول الدين مذهب واحد، هو كما قال. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى والأئمة قبله لم يأتوا بجديد رحمهم الله، ولكنهم على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، وإلى الجماعة لأنهم مجتمعون عليها، داعون إليها، صابرون على الأذى فيها. فهذه هي التسمية الأولى لهم. وأما التسمية الثانية فهي أهل الحديث. فمن الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الآئمة كالإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، يذكرون أهل الحديث ويذكرون أهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين. فهذا الإمام الصابوني رحمه الله يقول في عقيدته: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، إلى أن قال: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. وقال أيضا رحمه الله: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو على كتابته وروايته، بل نعني به كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وأما التسمية الثالثة فهي أهل الأثر، وسموا بذلك نسبة إلى الأثر. وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث، ومعنى أهل الأثر كما قال السفاريني رحمه الله يعني الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وقال ابن أبي حاتم في موضع آخر: وعلامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. وأما التسمية الرابعة فهي الفرقة الناجية، أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي المختار صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال: كلها في النار إلا واحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في أول العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول: وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة النادية هم من كان على مثل ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليه. وأما التسمية الخامسة فهي الطائفة المنصورة، وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقد أخطأ من فرق بين الفرقة النادية والطائفة المنصورة، وإنما هما واحد. فالفرقة النادية هي الطائفة المنصورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم طائفة نادية من أهل كل ملة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة، فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول مما يجهله غيرهم أو يكذب به. والفرقة النادية هي عين أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة، وهم المستمسكون بما عليه الصحابة، وهي أولى الناس بالسنة وأبعد الناس عن البدعة. فحيث أطلقت النادية فالمقصود بها الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أولى الناس بالنجاة في الدنيا من الافتراق والاختلاف، وفي الآخرة من النار. ومن الإطلاقات أيضاً على أهل السنة والجماعة السلفيون والسلفية نسبة للسلف، والسلف في اللغة جمع سالف، والسالف المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون. ومنه قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال البغوي رحمه الله في تفسيرها: والسلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال ابن الأثير: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح. فهذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالمعنى المقصود بالسلف في الاصطلاح هو أنهم الصحابة فقط، وأنهم الصحابة والتابعون، وأنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، وأنهم من كان قبل الخمسمائة. ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعدى. يقولون: ثم إن الفكر الإسلامي هكذا تطور بعد ذلك على يد رجاله. وممن ذهب هذا المذهب البوطي في كتابه الذي لبس فيه ما لبس، وأتى فيه بما لم يسبقه إليه إلا سلفه من أهل الأهواء والبدع. فهل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف؟ إذا قلنا بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون المفضلة، استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة عن هذا التساؤل النفي. فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية، فهل تعد سلفا يقتدى به ويرجع إليه؟ قد ظهر كثير من الفرق والطوائف الضالة التي اعتنقت الآراء المنحرفة في تلك الفترة الزمنية، فهل يعد هؤلاء سلفا؟ إذن ليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني شيء آخر، وهو موافقة الاعتقاد والقول والعمل للكتاب والسنة. فمن خالف اعتقاده أو قوله أو عمله الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. هل يعد الخارجي الذي اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبقه الزمني، هل يعد لنا سلفا وهو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء لا بد من موافقتهم للكتاب والسنة في كل ما أتوا به حتى يكونوا لنا سلفا، فمن لم يوافق فلا يعد لنا سلفا. إذن وجود الشخص في ذلك الزمان لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف، ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، متبعا لا مبتدعا. لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول: السلف الصالح، لأن السلف من تقدم من آبائك وذوي قرباك فهم السالفون. قد يكون منهم الصالح وقد يكون منهم الطالح، فلا بد من التقييد بهذا القيد. قال السفاريني رحمه الله: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. فليس كل سلف يقتدى به، وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأئمة التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية، الذين عرف تمسكهم بالسنة والإمامة فيها مع اجتناب البدعة والتحذير منها. وقد أمرنا تعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهاجهم، قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. وقد رضي الله عنه وعمن اتبعهم بإحسان، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة، بينما تكون المنازعة حيث يدعي الانتساب إلى السلف من ليس بمنتسب إليهم حقيقة، فحينئذ لا بد من التميز. وهذا هو الذي يوقع فيه الاشتباه، أنه قد ينتسب إلى السلف من ليس على منهجهم ومن ليس بمنتم إليهم ولا بمنتسب إليهم حقيقة. إذن فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف، فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة الكرام والقرون المفضلة. ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم. فلا بد من إظهار مذهب السلف، ولا بد من بيان موقفهم من أهل البدع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة النادية وقد قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحاب. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدعة، فجعل الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الاقتداء بهم وترك البدعة. وما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع منهاجهم، فما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائده بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما فما ثبت عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في السنة والدين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش. فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية: وقد أحببت أن أشرح سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسد على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم. وقال الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه العلو للعلي الغفار: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنة، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم. فقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد في أنهم أهل السنة المعروفون بها، لما بزغت قرون أهل البدع والخلاف فخرجت تلك الطوائف والفرق، وكانوا أي أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرقة النادية، وكانوا يستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة ينزلونها على آرائهم ويصرفونها على حسب أهوائهم ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها، ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة، وربما التبس الأمر على عامة الناس. فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه. ولذا كان أهل العلم من الآئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوا من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من آئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليعلم من كان هنالك ممن خالف أن ذلك ليس من قول الصحابة ولا من قول التابعين ولا من قول من تبعهم بإحسان ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف. فهذا كما ترى يدل على أن السلف يجب علينا أن نتبع ما كانوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا أن يخالفه في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، والذين نقلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم هم صحابته رضوان الله عليه، فيجب على كل مسلم أن يلزم غرزهم. هذا أول أمر، أن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صفة الفرقة النادية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن لم يكن على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسر على منهاجهم ولم يتبع أثرهم، ومن لم يقف هذا الأثر بإحسان لا يكون ناجيا، لأنه لا يكون من الفرقة النادية. قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقال رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. فهذه هي الفرقة النادية، وهي الطائفة المنصورة، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر، وهم أهل السنة، وهم أهل الجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة النادية كما مر. والفرقة النادية لها أصول ولها صفات. ومن أراد أن يكون ناجيا من العذاب وأن يكون من أهل السعادة في الدارين وأن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم فينبغي عليه أن يعرف خصائص أهل السنة والجماعة، خصائص الفرقة الناجية، حتى يسعى في تحقيق ذلك ليكون منها. روى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني، والحديث معروف بحديث الافتراق. وهذه الفرقة الناجية التي ورد ذكرها في الحديث هم الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقاموا عليه، وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة الكرام، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف، وهم الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة. وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جميع الفرق في النار إلا هذه الفرقة، وهي من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. وهذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بتفرق الأمة إلى 73 فرقة وأنها كلها هالكة إلا واحدة، لم يترك وصف هذه الفرقة الناجية ملتبسا على أمته، بل بيّنه صلى الله عليه وسلم أتم بيان وبكلام جامع مانع. فقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم في وصفها: ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا هو الوصف المختصر لمسلك الفرقة النادية التي تكون متبعة في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي الأمين وما كان عليه الصحابة المكرمون رضوان الله عليه. فمن انحرف عن هذا المسلك فهو من الفرق الهالكة، لأن للفرقة الناجية وصفا، وهذا الوصف جامع مانع. فمن لم يكن بهذا الوصف فأين يكون؟ يكون في الفرق الهالكة لا محال. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام، ويسيرون خلف الصحابة رضوان الله عليهم وعلى نهجهم، ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثاره. فالسلف كانوا أعظم عقولا وأكثر فهوما وأحد أفهاما وألطف إدراكا، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأعظم الفضائل فضيلة العلم والإيمان، فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة، ولم يدعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزا عنها، بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز: على كشف الأمور أقوى، وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى. هذا فيما انفردوا به عنه. أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة، فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل توكلا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما قال الله تعالى كذا، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني معناه كذا وكذا. وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليه، وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعب، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعب، وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعب، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان لهم همم تسافر إليها، وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها، وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواه، ولكنهم أهل الاتباع الحق الذين هدوا إلى الصراط المستقيم، وهؤلاء الموفقون أهل الفرقة الناجية المنصورة، هم الذين هجروا البدع والأمور المستحدثة، ولم يتبعوا الأهواء ولا أهل الأهواء، ولم يتبعوا علماء الكلام ولا أهل الرأي الذين يقيسون الأمور بعقولهم وآرائهم. هؤلاء هم أهل الحديث وأهل العلم الذين ينفون عن السنة تأويلات الجاهلين وتحريفات الغالين وانتحال المبطلين، وهم الذين جعلوا القرآن العظيم والسنة الشريفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء، ولم يعقدوا الموالاة والمعاداة على التعصب للرجال أو على مسألة تؤصل على غير دليل يفرقون من أجلها الناس ويتحزبون عليها، وإنما جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء، هم الذين لا تستجيشهم العواطف والأهواء عند الفتن وظهور الشدائد، بل يرجعون الأمور كلها إلى القرآن والسنة وفهم السلف بحكمة وروية وحزم وصبر. هم حفظة الدين لأنهم هم الذين يتعلمون القرآن العظيم ويعرفون تفسيره وأحكامه، ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفقهونها بفقه السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ويبلغونها للناس يجلسون في المساجد للتعلم والتعليم كداب سلفهم الصالحين، ويرحلون في طلب العلم والحديث وليس عندهم مناجات ولا سريات ولا حزبيات دون العامة والخاص، بل يلتفون حول العامة والخاص يناصحونهم ويشاركونهم في أفراحهم وأتراحهم، ويسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية، ويدعون لهم بالصلاح والبطانة الصالحة، ويؤدون إليهم حقوقهم ويسألون الله حقوقهم. قلوبهم للعامة والخاصة نظيفة، وألسنتهم وجوارحهم عن الخيانة والخبث بعيدة، وما من مبتدع يظهر برأي مستحدث إلا كانوا له بالمرصاد. هم الذين يحبون السنة ويعملون بالسنة ويوالون أهل السنة ويبغضون أهل البدع ويهجرون البدع وأهلها ويعادون أهل البدع، ولم تفرقهم الأهواء والحزبيات بل تجمعهم السنة، فعليها يجتمعون وبها يتحاربون ويتآلفون، ولأجلها يوالون ويعادون. لا يعرفون حب النفس ولا الانتصار والانتقام لها، بل يغارون وينتقمون لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في الدين، ثم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لأن الله تعالى زكاهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم وتوفي وهو راض عنهم، وهم حملة الدين والعلم والعمل، وقد نقلوا لنا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بمقتضاهما، ولم تظهر فيهم الأهواء والبدع والمحدثات في الدين، والحق والهدى يدوران معهم حيثما داروا، ولم يجمعوا إلا على الحق بخلاف غيرهم من الطوائف والمنتسبين للأشخاص والشعارات والفرق، فإنهم قد يجتمعون على ضلالة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحاب، حاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به، مهتدين بهديه، جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خلقه القرآن. فقال تعالى في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن إذن هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن. والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، فالكتاب والسنة هما الطريق المستقيم، وما سواهما من الاجتماع والإجماع وغيره فناشئ عنهما راجع إليهما. هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الوصف الذي ذكره الشاطبي رحمه الله هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومعنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية: الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على هذا الوصف، يعني ليست كلمة مطلقة من غير قيد، فتروح الأفكار والأوهام والآراء بها في أودية الظنون باحثة عن صيد من أجل أن تجعل الجماعة بمعنى. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أخبر عما كان واقعا في عصره، فقال: الجماعة، والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الكتاب والسنة كما مر ذكر ذلك. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد بمكة يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول، وقد سئل عن معنى هذا الحديث: لا يزال الناس من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الإمام أحمد في شرح هذا الحديث: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض رحمه الله: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، لأن الوهم قد يدخل هاهنا فيقال: ولكن قد لا يكون الرجل محدثا فيظن أن أصحاب الحديث الذين ذكرهم الإمام أحمد وفسر بهم الطائفة المنصورة هم الذين يعالجون الحديث النبوي تحملا وأداء رواية ودراية، فبين أنهم الذين يعتقدون مذهب أهل الحديث، فالأمر أعم من ذلك وأشبه. الأولون يدخلون دخولا أوليا، ولكن كل من انتمى إلى مذهبهم وإلى اعتقادهم وإلى طريقهم فهو منهم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حملوا. ثم قال الحاكم رحمه الله: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. وقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى يوم القيامة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه أجمعين. من أحق بهذا من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار، وقنعوا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جميع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ. جعلوا المساجد بيوتهم، وجعلوا أساطينها تتكلم، وجعلوا بواريها فرشهم. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى بسنده عن عمر بن حفص بن غياث قال: سمعت أبي وقيل له: ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه؟ قال: هم على ما هم خيار القبائل. فأهل الحديث هم خير أهل الدنيا، يشتغلون بالحديث ويعرفون مقاصده ويعتقدون دلالته ويرجعون في فهمه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الصوفية والمنحرفين عقديا من يستغلون ويشتغلون بعلم الحديث، بل جملة من المبرزين في علم الحديث من أهل البدع. فليس هذا بمراد، إنما أصحاب الحديث الذين هم خير أهل الدنيا كما قال حفص بن غياث هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كان الواحد منهم لا يعرف في الحديث رواية ودراية الشيء المذكور، لكن هم على هذا الاعتقاد والمنهاج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير أهل الدنيا. وروى عن أبي بكر بن عياش قال: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، يقيم أحدهم ببابي وقد كتب عني، فلو شاء أن يرجع ويقول: حدثني أبو بكر جميع حديثه فعل، إلا أنهم لا يكذبون. يقول: يأتي الرجل يحمل عني، فربما حمل حديثا واحدا وكتبه عني، لو شاء أن يرجع إلى أقصى المغرب مثلا ثم يفتري ويقول: لقد سمعت جميع ما عند أبي بكر بن عياش، لو شاء فعل. قال: ولكنهم لا يكذبون، وكيف يكذب أهل الحديث ومن هو على منهاج النبوة؟ ثم قال رحمه الله: ولقد صدق جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة وثمرتهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوقهم المداد ونومهم السهاد واصطيلاؤهم الضياء وتوسدهم الحصى. فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس وبلاء. فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم ومساكن العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. هذا على المعنى الأخص في الذين يطلبون الحديث رواية ويتتبعونه في مضانه ويرحلون إلى شيوخه وحامليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون، يعني من كان على طريقة أهل السنة والجماعة، يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على كل أحد. لهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها التفرق. ولو كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة، مهما كان له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. إذن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الآثار، يتبعون ما ورد عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولا يفهمون ذلك بعقولهم استقلالا، ولا يحملونه على آرائهم حملا، وإنما يرجعون ذلك إلى من هو أقعد به ممن جاء بعدهم، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: طريقتهم يدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب أهل السنة والجماعة. لذلك قال العلماء للإمام البربهاري وغيره: إن ذلك إنما يكون بالعودة لما كانوا عليه قبل الافتراق، أي قبل الاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بهذا الظرف الزمني، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهم لم يكونوا مختلفين، يعني لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، ولم يقع منهم قط مقاربة لأهل البدع، كما في أول حديث في صحيح مسلم: ادعوا لنا يا أبا هريرة، فادعوا لهم، ثم تتولى الواحدة منهن القفص والخوارج إلى بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه جل وعلا أنه في يوم القيامة يؤذن لداخل الجنة بدخولها، وكذا لمن خلق في بؤس وعذاب أن يتحلل من ذلك إلى حين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك أصحابه على المحجة البيضاء، وهم لم يكونوا مختلفين، يعني لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، ولم يقع منهم قط مقاربة لأهل البدع، كما في أول حديث مسلم، وهو ما كان من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر بحال القدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، فقال: أخبرهم إذا لقيتهم أنهم براء مني وأني بريء منه. هذا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يوادون ولا يعاشرون ولا يخالطون من يحاد دين الله تبارك وتعالى، ومن يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يتنازعون عن شيء من ذلك رضوان الله عليهم. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فليكن على مثل ما كانوا عليه رضوان الله عليهم، وهؤلاء هم الذين أخذوا الإسلام خالصا لا يشوبه شيء، لذلك صار من سار على نهجهم متمسكا بالإسلام المحض الخالص من الشوب، فسموا بأهل السنة والجماعة. هم أهل السنة والجماعة، منهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. هم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهي طائفة المنصورة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لا يضرهم من خالفهم، المخالف يكون من خارج، ولا من خذلهم، المخذل والخاذل يكون من الداخل. فالذين ينتمون إلى منهاجهم على نحو من الأنحاء ولكن يخذلون ويختلفون من الداخل، هؤلاء لا يضرون شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة النادية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أجل العلامات الفارقة بين الصادقين وغيرهم، بين أهل الحق والذين يدعون أنهم على الحق وليسوا منه بسبب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه المعيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر وكمائن القلوب تظهر عند المحن. وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله، يكون ذلك طاعة لله ورسوله. وقال رحمه الله: ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناه ولا دليل عليه، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، من غير أن يكونوا هم يعقلون معناه ولا يعرفون لازمها ومقتضاه. وقال رحمه الله: وليس لأحد منهم، يعني المعلمين، أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريد، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل ذلك منهم كان من جنس جنكيز خان وأمثاله، الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق الله ورسوله. قال: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة النادية هم أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها، وهم أهل الاتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداه، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، يردونه إلى الله يعني إلى كتابه وإلى رسول الله يعني إلى سنته، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكم. فما كان في معاني تلك الألفاظ المجملة التي تنازع فيها الناس موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوا، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع الهوى هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر الجهل والظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً إلى آخر السورة، وذكر التوبة في آخر السورة لعلمه عز وجل أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم. ثم يتوب الله على من يشاء، فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، ويرجع عن عمل كان ظالما فيه. وهي التوبة التي ذكرها الله رب العالمين بعد أن ذكر أن الإنسان حمل الأمانة إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء، فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، وهو ينشد الحق والصواب والخير، هو رائده يبحث عنه ويتطلبه، وأيضا يرجع عن عمل كان ظالما فيه. وينبغي على العبد أن يكون متجردا كما أمر الله تعالى الذين كانوا يحادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن به جنة، وكانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر تعالى في كتاب. فنصحهم الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم تلك النصيحة: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأمرهم الله تعالى أن لا يفكروا تفكيرا جماعيا، وأن لا يتناولوا المسألة على الشيوع. وأمرهم الله جل وعلا أن ينتحي الواحد منهم ناحية ثم يتفكر متجردا. فالمقصود أن الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث، وهم العلماء السائرون على مسلك السلف الصالح ومنهاج النبوة، ومن تمسك بطريقتهم من العامة والخاصة. فلا يقال إن أهل الحديث هم الذين يعلمون الحديث ويروون الحديث ويفقهون الحديث ويعرفون شروح الحديث، لا، بل هؤلاء علماء الفرقة الناجية. وأما العامة الذين يسيرون على منهاجهم في الاعتقاد وفي منهاج الحياة فيما يتعلق بالمعاملات والسلوك والأخلاق وما أشبه، فهؤلاء معهم، هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكذلك في قوله في الروايات الأخرى: هم الجماعة. لقد قص الإمام الشاطبي رحمه الله طرفا مما عاناه من إيذاء أهل البدع، ثم قال: فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير ابن بطة الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفسه فقال: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله، تصديق قوله والشهادة له. فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله وفي شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا. وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالميا، وإن كان في الإيمان سماني مرجئا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في المعرفة سماني كرامية، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبية، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضية، وإن سئلت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهرية، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنية، وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية، وإن جحدتهما سماني معتزلية، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شفعوية، وإن كان في القنوت سماني حنفية، وإن كان في القرآن سماني حنبلية، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة قالوا طعن في تزكيتهم. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى ولن يغنوا عني من الله شيئا، وأنا متمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. انتهى كلام الإمام الكبير ابن بطة الحافظ مع أهل زمانه رحمه الله. قال الشاطبي معقبة: هذا تمام الحكاية. فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقل ما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو بعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف. فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التجرد لوجهه والإخلاص له والمتابعة لنبيه والتمسك بسنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الكلمات المجموعة في بيان خصائص أهل السنة والجماعة، خصائص أصحاب منهاج النبوة، خصائص أصحاب المنهج السلفي، وهذه الخصائص يتعلمها من ينتسب إليه من أجل أن يحققها في نفسه وأن يقوم بها داعياً إليها متمسكاً بها ثابتاً عليها. لأن كثيراً ممن ينتسبون إلى مثل هذه المناسب الطيبة في العقيدة أو في العمل أو في الأخلاق والسلوك يكونون مزيفين، وليس لهم حقيقة قائمة، وليست لهم خصائص لائحة، وإنما هي محض الانتساب من غير ما تحقيق لحقيقته. وهذه آفة عظيمة، وهي صد عن سبيل الله جل وعلا. بل إن أصحاب الزيغ والهوى يتخذون أمثال هذه الأمور مدعاة لتنقص الطريق والحط عليه والتنفير منه. يقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما كانوا هكذا. فإنك كثيرا ما ترى من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، إلى منهج السلف، إلى منهاج النبوة، كثيرا من تراهم ينتسبون تلك النسبة وهم ليسوا منها في شيء. أخلاقهم ليست بأخلاق أهل السنة والجماعة، وسلوكهم ليس بسلوك أهل السنة والجماعة، وطريقتهم ليست بطريقة أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابه رضي الله عنهم، حققوا الأخلاق الطيبة، وحققوا الصفات النبيلة، وحققوا الإيمان تحقيقا، وحازوا اليقين باذخا، وتمسكوا بما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتقاد والعبادة والعمل والمعاملة والأخلاق والسلوك، فنصرهم الله تبارك وتعالى وأيدهم وأحسن إليهم وثبتهم، ونشر الله تبارك وتعالى بالجيل المثالي جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام في أرجاء المعمورة. لم يكن لهم هوى ولم يحرصوا على دنيا، فمن أراد حسن النسبة وحقيقتها فليتعلم ما كانوا عليه وليعرفه معرفة تحقيق من أجل أن يحققه في نفسه في اعتقاده وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه، وكل ذلك لا يتجزأ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنته، كما مر في كلام العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره، سنته اعتقاده وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه. فمن أراد أن يكون ناجيا فعليه أن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكونوا مما عليه القوم اليوم في شيء، بل كانوا كالمزني في طهارتها، السحائب في نقائها وصفائها وفي طهرها. وأما من خلف فإلى الله المشتكى، وهو المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.